تعرف عليه. أشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين ومالك يوم الدين الذي لا فرد إلا في طاعته ولا عزة إلا في التذلل لعبادته ولا حياة إلا في رضاه ولا نعيم إلا في قربه ولا نور ولا هدى إلا بالاستهداء بنوره سبحانه وتعالى الملك الديان الذي كان ولا مكان ولا دهر ولا زمان ولا وقت ولا أوان شهد لنفسه بالربوبية ولصفاته بالأزلية ولذاته بالأحدية سلطانه قاهر وكرمه ظاهر تدبيره محكم وقضاؤه مبرم ليس بواجب كما قالت نصارى حاشاه ولا مولود ولا لذاته حد محدود ولا لبقائه أجل معدود عنت الوجوه لعظمته وخضعت الأصوات لهيبته وذلت الأقوياء لقوته جل جلاله وعم نواله وتقدست أسماؤه وصفاته وأشهد أن حبيبي وحبيبكم وحبيب الحق محمد صلى الله عليه وسلم سيد هذا الرجل وإمام هذه الدعوة قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة وكشف الظلمة والأمة وأقام الحجة وتركنا على المحجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يتهكمها إلا ضالك. وبعد إخوتي في الله فإنها رحمات الله جل وعلا تتمثل على بيت المقدس إنه قدر الله جل وعلا في أن تبقى سلة من أهل بيت المقدس قائمة على أمر من أمور الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتيهم الله وهم كذلك إنه قدر الله جل وعلا أن تبقى ورقة أهل بيت المقدس هي ورقة الإسلام الرابحة وهي ورقة الإسلام التي تقف في وجه المد الرومي وفي وجه المد الصليبي وفي وجه المد الماسوني الذي يمكن أن يصل إلى قلب الإسلام وإلى ديار الإسلام إنه قدر الله جل وعلا وإن كانت سنوات قد خلت كانت هذه الساعات قد خلت فيها من المصلين وقد خلت فيها من حرق العلم فامتدت الأيادي الآثمة وامتدت القلوب السوداء والوجوه الشاحبة امتدت كل تلك الضراكب إلى هذا المسجد المبارك إلى محرابه إلى عين صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه وأرضاه ولعله من قدر الله جل وعلا أن يتفق ذاك اليوم التي امتدت فيها تلك الأيادي الخبيثة اللئيمة السوداء التي جمعت عقد أوروبا فجاءت به وجمعت عقد التاريخ فجاءت به لتغرسه سموما في جسد أبناء الأمة لعله من قدر الله جل وعلا وليس من قبل المصادفة أن يكون أو أن تكون ذكرى حريق المسجد الأقصى المبارك في مثل هذا اليوم حيث تجتمع هذه الوجوه المشرقة الصباح حيث تجتمع هذه الأيدي المتوطئة حيث تجتمع هذه القلوب التي ما جمعها إلا قول لا إله إلا الله لعله من قدر الله جل وعلا أن أتفرج في الوجوه فأرى من بين هذه الوجوه المشرقة الصباح إخوة جاءوا من حيفا ومن يافا ومن الطيرة ومن أم النور وإخوة من القدس ومن كل مكان جاءوا يلقون نداء بيت المقدس ونداء الأقصى الشريف ولو بعد 30 عاما من حرق المسجد الأقصى فإن قدر الله جل وعلا لهذا المسجد ولأهله ولأرضه أن أهلها لا يموتون أبدا وإنما إذا مات فيهم بطل أنجب من بعده 1000 بطل بإذن الله وإذا على للسماء شهيد هتف من بعده 1000000 ينتظرون أن تفيض الله شهداء إلى الله جل وعلا في سبيله وهذا يسوقني إلى القول يسوقني إلى القول نجير الهزيمة إن جيل الهزيمة الذي عاش عام 48 ثم جيل النجح الذي عاش عام 67 ربما كان يخيل لكل جيل من هذه الأجيال أو من هذين الجيلين أنه جيل النصر وأنها أيام ويعود فلم يكن أحد يأتي بباله أن يعمل أدواته التربوية أو أن يجهد نفسه في بناء جيل رباني في بناء جيل مجاهد في بناء جيل تربوي إيماني في بناء جيل لي في بناء جيل القرآن، في بناء جيل الذكر والعبادة الصحيحة الصائعة، في بناء جيل يصدق الله جل وعلا ما يعاهده عليه. لعل ذاك الجيل عام 48 الذي مني الأماني أنها أيام وستعودون لم يأتي بخرده وبباله ولا يبني ببنات أفكاره أنه ينبغي له أن يبني جيل يدخل البيت المقدس. ولعل هذا ما حدث عام 67، ولعل خلو ساعات المسجد الأقصى المبارك سنوات طويلة من العمار من الزوار، وقد كان المسجد الأقصى المبارك مفتوحا للمسلمين من جاكرتا في الشرق إلى مضيق جبل طارق في الغرب، إن هذا يدلك على أن المسجد الأقصى المبارك إنما معقود هو ومعقود فكه بآية في كتاب الله، وهي قول الله جل وعلا: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ولئن لم يكن جيل قد حصل التقوى فينبغي أن نعمل على بناء أجيال. واليوم قد يخيل الكثيرين منا أن العمر وأن الزمن أقصر من أن نربي جيل، أقصر من أن نبني جيل، وليس كامل عقيدة المسلم، وليس هذا منهج المسلم، بل إن منهج المسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة واستطاع أن يغرسها فليغرسها، فكيف إذا كنت ترى القيامة تقوم وأنت يمكن أن تنجب للأمة مجاهدة، وأنت يمكن أن تربي للأمة الصلاح أو عجيبة أو خالد أو المعتصم أو القعقاع، فإنك ينبغي أن تفعل ذلك، بل أن تجاهد نفسك، بل أن تعلم أن غاية ما تطالب به من معاني النظام أن تخرج جيلا يعرف معنى الجهاد ويعرف معنى الرضا، فليس فقط أن تنجو بنفسك أنت عند الله جل وعلا يوم القيامة، هذا هو النجاح، أنت عندما تنصف بين يدي ربك جل وعلا يوم القيامة لن يسألك الله جل وعلا عن بعد نفسك وقوي صدرك فقط، إنما يسألك الله جل وعلا عن أبنائك، يسألك الله جل وعلا عن زوجك، يسألك الله تبارك وتعالى عن بناتك، يسألك الله تعالى جده على أهل بيتك، يسألك الله عز وجل عن جيرانك، يسألك الله تعالى جده على أهل محلتك، يسألك الله على أهل قريتك، يسألك الله على أهل مدينتك، يسألك الله على أهل إقليمك، يسألك الله عن العرب والمسلمين، يسألك عن الإنسان أجمعين، يسألك عن تبليغ العالمين دعوة رب العالمين جل وعلا. فالله جل وعلا قال علق فيه جل وعلا: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، فهو رب كل الناس وهو إله كل الناس وهو ملك كل الناس. وقال جل وعلا عن الكعبة المشرفة: إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركة. فأيضا أول بيت وضع لكل الناس، وليس فقط العرب وليس فقط المسلمين، بل وضع لكل الناس في كل مكان على اختلاف الأجناس، إنه البيت الذي وضع الذي ببكة مباركة وهدى للعالمين. وأما النبي العظيم فإنه: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. فالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم هو رسول بعثه ربه جل وعلا للناس كافة بشيرا ونذيرا، للأبيض والأصفر والأحمر والأسود، للعربي والعجمي، للغني والفقير، للشرقي والغربي، يدعوهم لقول لا إله إلا الله جل وعلا. وأما القرآن الكريم فهو كما قال الله جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فالله رب كل الناس، والحبيب المصطفى رسول مبعوث لكل الناس، والكعبة بيت هو أول وضع لكل الناس، والقرآن أنزل لكل الناس، وإن ثاني بيت وضع للناس لهو بيت المقدس، كما في حديث الإمام البخاري سئل النبي صلى الله عليه وسلم قيل: يا رسول الله أي المساجد بني لله في الأرض أولا؟ فقال: المسجد الحرام. قيل: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قيل: كم بينهما؟ قال: 40 عاما، وقد تم بناء المسجد الأقصى المبارك قبل ميلاد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وقبل بعثته، وقبل ميلاد أمة الحبيب المصطفى، فدل ذلك على أن المسجد الأقصى المبارك أيضا لكل الناس، أي أن الناس كل الناس ينبغي أن يدركوا ويأتوا إلى المسجد الحرام وإلى المسجد الأقصى مدعين مؤمنين مسلمين مصلين داعين مكبرين بسم الله جل وعلا. ولذلك فإن دعوتنا هي دعوة عالمية، هي دعوة لكل الناس، وينبغي أن نربي أبناءنا على هذا المعنى. لا نربي ابنك أيها الأخ الحبيب على أن يبرز بين أسراره، ولا على أن يكون بارزا بين أسرابه وحسب. لا تربي ابنك على أن يجلو في صفه في المدرسة وحسب. لا تربي ابنك على أنه يملك دعوتك ويملك دينا ويملك صلاة وتعبدات شاعرية وحسب. بل انتقل بأفاق ابنك إلى أنه يملك دعوة عالمية، إلى أنه يملك ميراث دعوة ملكت من أصقاع الأرض في الشرق إلى أصقاع أرض الأرض. علم ابنك أنه وارث خالد وعكرمة وصلاح الدين والقعقاع. علم ابنك أنه ينبغي أن يحمل لواء الدعوة والجهاد إلى كل مكان. وقد كانت نساء الأمة الأوائل يعلمن أبناءهن هذا المعنى، وقد كانت نساء الأمة الأوائل يشرفن أبناءهن لبان التضحية والجهاد، لبان الفداء. فقد كانت إحداهن رضي الله تعالى عن نساء السلف إذا ما ولد لها ولد من أبنائها علمته من بداية حياته معاني الفروسية والجهاد حتى يكون جنديا من جنود الإسلام لا يخشى في الله جل وعلا لومة لائم. أيها الإخوة الأحباب، يقول الله جل وعلا في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وقد يقرأ القارئ هذه الآية في كتاب الله جل وعلا فيقول إن الآية تقول: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، فلا تبالوا بعد ذلك بمن آمن أو كفر. لكنما نقرأ آيات أخرى في كتاب الله جل وعلا تقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، قوا أنفسكم وأهليكم نارا، فإن أنفسكم الأولى تتضمن الأهل والأحباب والأصحاب والأقارب والخلان. ولذلك قال في البخاري عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه قال: أيها الناس إنكم تقرؤون آية في كتاب ربكم تنزلونها غير منزلها، ثم ترى قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، ألا وإني سمعت رسول الله، ألا وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الكافر فلم يعضوا على يديه أوشك الله أن يعمهم بعذاب من عنده، أوشك الله أن يعمره بعذاب من عنده. أن يكون إنسان صالحا عاملا تقيا ورعا، أن يكون من أهل الليل من قوام الليل، وما ذكر له بأيامها، وما ذكر ابنته بطاعة الله، ولا أمرها بالحجاب، ولا أمرها بالالتزام والطهر والأكفاف، ولا أمره بإقامة الصلاة، لم يكلف نفسه عند صلاة الفجر أن يركب إلى أفضل أبناءه في صلاة الفجر، لم يكلف نفسه في يوم الجمعة أن يزين أبناءه بالطيب والملبس الأبيض، ثم يأتي به من بيت من بيوت الله جل وعلا، ثم يدعي أنه يقوم الليل، ويدعي أنه من العباد الزهاد، يدعي أنه من الصالحين. فأي صلاح هذا؟ وأي زهد هذا؟ وأي عبادة هذه التي قد خالف فيها أمر الله جل وعلا؟ والله تعالى جده يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. والله جل وعلا عندما أمر النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يدعو إلى الله فقال: وأنذر عشيرتك الأقربين. إنا كفيناك المستهزئ، انزل عشيرتك الأقربين. ينبغي أن تبدأ بعشيرتك، ينبغي أن تبدأ بزوجك، ينبغي أن تبدأ بابنك، ينبغي أن تبدأ بابنتك. هل يليق بك يا أمر الله؟ هل يليق برجل مسلم؟ هل يليق بك وأنت تسمع حلق العلم، وأنت تسمع أقوال العلماء، وأنت المرجل لكتاب الله، وأنت الثاني لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل يليق بك أن لا يكون لك ورث من قراءة في كتاب الله، أو في سنة رسول الله، أو في كتاب من كتب أهل العلم الموثوقين العدول، تقرأه في بيتك أمام زوجك وأبنائك؟ هل يليق أن لا يقرأ في بيتك حديث في كل يوم؟ هل يليق أن لا يفكر القرآن في بيتك؟ هل يليق أن لا تذكر أبنائك بأيام الله جل وعلا؟ هل يليق أن يستعد الفاز على آخر أوصافه وفي كل إذاعات إلى آخر الليل وأنت لا تدري شيئا ولا تفعل شيئا ولا تقدم شيئا، إنما تسلم أمرك إلى الله وتلوم آية في كتاب الله جل وعلا، وهي ما حكى لنا الله تبارك وتعالى عن نوح عليه السلام عندما قال له ربه جل وعلا: يا نوح إنه ليس بأهلك نبيا من انبياء الله جل وعلا، ذلكم هو نوح كان ابنه كافر. نعم لقد كان ابن نوح كافر، لكن اسمع اسمع يا اخي في الله، ماذا قال الله جل وعلا لنوح عليه السلام؟ قال يا نوح، قال يا نوح انه لن يؤمن من قومك الا من قد امن. يا نوح انه لن يؤمن من قومك الا من قد امن، فلا تبتئس حتى قرابتك حتى اهل بيتك حتى ابنك لن يؤمن يا موسى، يا نوح لن يؤمن، يا نوح انه لن يؤمن من قومك الا من قد امن. كان امر الهي، ونوح عليه السلام استفرد كل طاقته في الدعوة إلى الله جل وعلا، ولذلك قال له أبوه فلا تبتئس، كان مبتئسا، كان داعيا إلى الله. لبث في قومه 1050 عاما، 1050 عاما يدعو إلى الله جل وعلا، وما قرب وما كفر حاشاه وما اعترف ولا ترك قومه حتى قال له ربه جل وعلا إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. هل لبثت في قومك 1050 عاما؟ هل ذكرت إنك 50 عاما؟ إنك يا أخي في الله أسألك بالله العلي العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، أرأيت لو أن ابنك وقد بلغ من السن مبلغا وقد اشتد أسره واشتد ساعله ثم بلغ وتركت، أسألك بالله يا أخي وقد علمت أنه ينبغي له أن يعمل في أمر من أمور الدنيا حتى يجمع المال، هل يمكن لك إذلاق؟ هل يمكن لك أن ترضى لأن ينام في بيتك الليل الطوال؟ هل يمكن لك أن ترضى لابنك أن ينام الليل الطوال؟ لا يذهب للعمل ولا يأتي بالمال ولا يأتي لك بالزاد والطعام لأهل بيتك. أفترضى أن ينام عن الصلاة؟ أفترضى أن ينام عن ذكر الله؟ ولا ترضى أن ينام عن أهل الدنيا وعن متاع الدنيا. إن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم حدثنا فقال كلكم راع كلكم راع، وهذا الحديث حجة علينا عندما نريد أن نتكلم عن السلاطين. هذا الحديث حجة النبي على الأمة عندما تتكلم الأمة عن السلاطين. أنا أقول لكم، أنا أقول لكم كما ورد الصحيح، إن أفضل الجهاد، إن أفضل الجهاد كلمة عقل عند سلطان الجهاد، لكن من الذي يمكن له ان يقول كلمة حق عند سلطان الجاهل؟ من قام بحق رعيته حتى يداين الامام لماذا لم يقم بحق رعيته؟ في الحديث الذي يرويه ابو داود وغيره قال صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالامام راع وهو مسؤول في رعيته، والرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع في اهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة مسؤولة في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم مسؤول في مال زوجه وهو مسؤول عن رعيته. كلكم راع. المرأة مسؤولة عن بناتها، المرأة مسؤولة عن بناتها، هل ربك ابنتك يا اختي في الله على الحياة؟ هل ربك ابنتك يا اختي في الله تربية خولة والخنساء؟ هل ربك ابنتك يا اختي في الله تربية عائشة والخنساء؟ هل ربك ابنتك يا اختي في الله تربية المجاهدات الصادقات؟ هل ربك اختك، هل ربك ابنتك يا اختي في الله تربية استاذة تدريس واستاذة العصر زينب الغزالي؟ هل ربك ابنتك يا اختي في الله تربية الايمان تربية الجهاد تربية الفداء والتضحية؟ هل فعلت ذلك؟ هل ربيت ابنتك على معنى الاسلام والايمان؟ هل تعلم ابنتك احكام الطهر واحكام الحيض؟ هل تعلم ابنتك احكام الطلاق؟ هل تعلم ابنتك معاني الطهر والعفاف؟ هل تعرف اسماء الصحابيات او نساء صحابه النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل تعرف ابنتك اسماء الممثلات في انجلترا واسماء المغنيات في امريكا؟ هل تعرف ابنتك اسماء المغنيات والراقصات والمائلات المميلات عبر شاشات التلفاز؟ هل تعرف كل ذلك؟ هل اصبحت ثقافه ابنتك كامله بان عرفت كل هذه الامور؟ وانت يا اخي في الله، وانت يا اخي الحبيب، وانت يا اخي في الله، نعم لك ان تتكلم عن حكام الظهر، ولكن انت ماذا قدمت لرعيتك؟ انت مسؤول عن رعيتك، مسؤول عن ابنائك، كم يهز في نفسي وكم اتالم. ونسال الله العفو والعافيه لنا ولعموم المسلمين.
وكما تألم عندما أرى رجلا يحافظ على الصف الأول في بيت من بيوت الله, يحافظ على الصف الأول في بيت من بيوت الله, ويوم أن تسير في شارع من شوارع المسلمين أو في ناحية من نواحي المسلمين ثم ترى امرأة مائلة مبينة كاسية عالية ثم يقال هذه ابنة فلان وفلان في الصف الأول في بيت الله والعياذ بالله. عندما ترد من بيت الله ما لا تفعل في بيتك, ما لا تفعل مع أهلك, ما لا تفعل مع زوجك, أنت لنفسك تصلي في بيت الله ثم تجعل الشباب يتكلمون في ذلك, ثم تجعل الشباب المسلم الصالح يصد عن دين الله لما يرى من بناتك والعياذ بالله. ألم تدعوي؟ ألم تتقي؟ ألم تخشى الله؟ ألم تخشى من هيبة الورود على الله؟ من هيبة الوقوف بين جلال الله؟ ماذا ستقول لله؟ ما حجتك أمام الله؟ ما دليلك لله؟ ماذا ستقول له؟ ستقول يا رب لم أستطع أن أتكلم أمام ابنتي كلمة واحدة. ستقول يا رب لم أستطع أن أتكلم أمام ابنتي كلمة واحدة. وعندما كان تكاد في العمل هم ستحشد كل كلام الدنيا وكنت تحشد كل طالبة أهل الأرض فتجعلها في وجهه وتلقمها إياه تقول له الصف وأتي بمال من خلال العمل. أما طاعة ربنا جل وعلا فذاك أمر آخر. ما حجتنا أمام الله؟ وماذا يمكن أن نقول لله جل وعلا؟ اسمعي يا أختي في الله, اسمعي يا أخواتي في الله, اسمعي يا أخت العقيلة, اسمعي يا يسوع المسلمة المجاهدة, اسمعي يا من اختارك الله يا من اختارك الله جل وعلا للرضا. القصص كثيرة. إبراهيم عليه السلام كما في البخاري يمشي بزوجه هاجر أمنا عليه السلام حتى إذا وصل عند وادي الغلي ذي ظرف لا طعام ولا شراب ولا ماء ولم تكن إلا معالم البيت الحرام قد وضع أصول قواعد لكنه لم يشيد. فترك هاجر ابنها ثم ذهب فلم ترجع. يا إبراهيم يا إبراهيم الله أمرك بهذا. إبراهيم ماشي عليه السلام. في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينظر إليها, قال حتى إذا كان في بطن الوادي ينظر إليها فأومأ النعم. الله أمرك بهذا فأومأ النعم يعني أشار النعم. فقالت اذهب اذهب ونحن في أرض لا ماء ولا طعام ولا شراب إلا شراب تمر كان قد أعطاها مياه وبعض ماء, ونحن في وادي لا إنسان فيه ولا ترى جن ولا ملك, ونحن في مكان لا معين وهي امرأته وهي امرأة لها طفل رضيع. فقالت اذهب فلن يضيع ربك. انظر التوكل على الله, انظر الإيمان بأن الرازق هو الله. في هذا المسجد, في هذا المسجد الذي لعله على بعد أمتار منا ولعله على بعد عشرات أمتار ولعله على بعد 100 متر ولا أخانه أن تكون أكثر من بعد 200 متر, كان زكريا عليه السلام يدخل على مريم البتول فيجد عندها رزقا. قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. انظري أختاه للتوكل على الله, انظري لمعاني الاستسلام لقضاء الله جل وعلا. إنه من عند الله أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله يرزق من يشاء بغير حساب. هاجر عليه السلام قالت اذهب فلن يضيع الله. فربت ابنها ووفد عليها العرب ولم يكونوا موحدين, وفد عليها العرب ولم يكونوا موحدين, وكانت تأنس بالبشر على رضي الله عن الله, كانت تأنس بالبشر فأنفت بهم وربت ابنها بينهم وبين ظهرانيهم فتربى تربية نبي ابن نبي, تربى اسماعيل عليه السلام على معاني الايمان والتسليم المطلق والرضا بقدر الله تبارك وتعالى. وان كان قد تربى بين قوم ليس فيهم نبي وليس فيهم مبعوث رسول وليس فيهم موحد الا انها رضي الله عنها وارضاها ربته تربيه نبي حتى تزوجته واحده منهن ولم تكن مؤمنه صالحه. فجاء ابراهيم عليه السلام كما في البخاري ايضا فسالها وقد عرف ليس به اسماعيل, فسالها اين زوجك؟ فسألها أين زوجك؟ فقالت في حالتها أي الصار. فقال كيف حالكم؟ فقالت في شر حال. فقال في شر حال لا طعام ولا ماء. فقال فأخبري زوجتي أن يغجر عتبة بيته. فأخبري زوجتي أن يغجر عتبة بيته. فلما أن جاء إسماعيل عليه السلام قال الحضر إلينا شيخ كبير ووصفته له وقال لك غير عتبة بيتي. فقال ما قالت؟ قالت يقول لك غير عتبة بيتي. فقال إنه أبي وإنك عتبة البيت. ففرحها أو طلقها. واختلفت الروايات. قيل في رواية أخرى فجاء المرة الثانية فكانت المرة الثانية كالأولى. وفي الرواية الأخرى فجاء المرة الثانية وفي الأولى جاء الثالثة فوجد امرأة فسلم عليه قال السلام عليكم. قال وعليكم السلام ورحمة الله. قال أين زوجك؟ فقالت في حاجة من حوائجها. فقال كيف حالكم؟ فقالت في خير حال طعام وماء. فقال ما طعامكم؟ قالت اللحم والماء. فقال اللهم بارك لهم في لحمهم وفي مائهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم دعا ابراهيم عليه السلام لهم في لحمهم وفي مائهم ولم يدعو لهم بحبهم اي بالحكم ولو دعا لهم بحبهم لكثر الحب والزرع في ارض العرب. لكن ما يعني مفرد هذا في الرواية قال رب إني أسكنت في مصر واحد ولا أحد. قال رب إني أسكنت من ذريتي بواد خير في زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة فارزقهم من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. فارزقهم من الثمرات دعا أن يرزقهم الله جل وعلا من الثمرات واللحم. فكان هذا رحمة الله جل وعلا على أهل تلك الديار. فقال لها إذا جاء لزوجك فأخبريه أن يثبت عتبة بيتي. فثبت إسماعيل عليه السلام عتبة بيته وبقي عنده الزوج. ثم سمي إسماعيل عليه السلام الذي تربى لم يتربى في مجتمع مؤمن ولم يتربى في مجتمع مسلم انما تربى عند امراه هي زوج من؟ هي زوج من هي؟ هي زوج ابراهيم عليه السلام وهي هاجر عليها السلام. تربى على يدي امه هاجر. فلما جاءه ابوه قال له فلقيه عند ثنيه من ثنيات مكة فقال يا اسماعيل. ويقول النبي في البخاري قال فتلقاه كما تلقى الولد الوالد وكما تلقى الولد الولد. فقال يا اسماعيل لقد امرني الله بامر. فقال يا ابتي امضي لما امرك الله امضي لما امرك الله. فقال ان الله جل وعلا قد امرني امرين. الامر الاول ايه؟ الامر الاول يرى ابراهيم عليه السلام في المنام يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى. هذا يتربى في مجتمع في دار حرب. لم يتربى في مجتمع مسلم. لم يتربى في مكه التي كانت بعد الاسلام ولا في مدينه النبي صلى الله عليه وسلم انما تربى في مكه التي ليس فيها مسلم. كمثلنا كحالنا وان كان حالنا خلف حيث ان المسلمين في الكتب والحمد لله رب العالمين وعظم الاسلام قوي وزوجة الاسلام اقوى والنصر حليف المسلمين باذن الله وعز الاسلام قوي وسؤدد المسلمين قوي. الا فاياك ان تظن انك ضعيف. انت قوي بالله. الست مع الله؟ الست متعصم بالله؟ ان كنت مع الله فمن عليك؟ ان كنت مع الله فمن عليك؟ فان يرى في المنام اجل يسعك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. الله أكبر على الأدب. يا أبت افعل ما امضي توكل على الله واصبر ما أمرك الله افعل ما تؤمر ستجدني بافتقاري بدعائي لله ستجدني إن من الله ستجدني إن تفضل الله ستجدني إن تكرم الله ستجدني إن شاء الله من الصابرين. لأنه أمر يحتاج إلى صبر ولا يعيد عليه إلا الله جل وعلا. فلما أسلم شيخ الله فلما أسلم الألف القائم ألف الزين. فلما استسلم أي إسماعيل وأبوه إبراهيم عليه السلام فلما أسلم وذله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. قد صدقت الرؤيا وفديناه بك بنفس عظيم. انظر الى تربيه هذا الرجل نبي وكان نبيا عليه السلام. بعد يكتب له في نبيه قال
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم.
ولا في الأنبياء ولا يعني في الانتشار من باب الأنبياء. نقف على هذا البحث. أما من حياة الصحابة فعلى اختلاف ولاة أهل العلم لو هم الصحابة أم التابعين. تسمع اجمع إلى عمل امرأة قبل أن ننتقل إلى الرموز الذي اختلف فيها العلم لو هم الصحابة أم التابعين. اسمع يا أختي في الله واسمع يا أخي في الله حتى تسمع صوتك في البيت وحتى تسمع ذاتك التي ستكون مربية للأجيال بعد سنوات وحتى تسمع والدتي ووالدتك وحتى تسمعين أمتك يا أختي في الله. اسمعوا بالله ربكم اسمعوا بالله رب العزة والجلال. امرأة خرج زوجها للجهاد في سبيل الله جل وعلا وكان عندها ابن ليس لهم إلا ذاك الولد وهو قد تعلق حبا وشرفا بذاك الولد وخرج للجهاد فمات ابنه ولما أنعاد فجاء المنادي ان المجاهدين على مناحيه من نواحي المدينه فاذا بزوجه قد اعدت نفسها وتزين كافضل ما تتزين المراه لزوج عريسها في يوم زفافها. تزينت لهم كافضل ما تتزين المراه لزوجها في يوم زفافها. فدخل عليها وسلم وكان وقت الليل قد دخل فدخل عليها وسلم فقضى منها حاجته. فلما قضى حاجته واخذ راحته قالت يا زوج ارايت لو ان رجالنا عندنا امانه ثم اخذها ماذا كنت فاعل؟ شو لعبت؟ فقال انما هي امانه له عندنا وقد اخذها. فقالت يا زوج فان الله قد اخذ امانته في ولدنا. ان الله قد اخذ امانته في ولدنا. انظر بربك الى تربيه النساء. انظر الى الصادقات. انظر الى المجاهدات. انظر الى العابدات. انظر كيف تصبر المرأة زوجها. انظر كيف تصبر المرأة رجلها. انظر تقول له طيب الله قد اخذ امانته في ولدنا. فلما اسفر الفجر ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم فقص عليه الخبر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقضيت منها الليلة؟ اقضيت منها حاجتك؟ انت قلت انها تتزين لك كافضل ما تتزين النساء فيه لرجال في ليله زفافها. اقضيت منها حاجتك؟ قال اجل يا رسول الله. فدعا لهما النبي صلى الله عليه وسلم فاخرج الله جل وعلا من صلبهما تلك الليله غلاما حفظ القران عن ظهر قلبه. انجب ذاك الغلام 10 اولاد بكرانا حفظوا القران كلهم عن ظهر قلبه. حفظوا القرآن كلهم على ظهر القلب. هذا عندما تكون التربية إيه؟ عندما تكون التربية صادقة. عندما تكون تربية الرجال للرجال. عندما تريد أن تشكى جيلة. لا عندما تكون المرأة. تكون المرأة حتى المرأة لا تتكلم عن الرجال لا. وإنما تتكلم عن المرأة. تكون المرأة على فراش الميلاد. وهي تقول ذكر يا رب. ذكر يا رب. ولد يا رب. ولد يا رب. يا أختي. يا أختي بالله. وما يضرك ان يرزقك الله بمريم او فاطمه او خوله او اسماء او الخزاع فليأخذ مني كل ذكراني كل اولادي ويعطوني كمثل مثل مريم او فاطمه او الخزاع او اسماء. وما يضرك ان يرزقك الله بخوله او خزاع او فاطمه او الخزاع ما يضرك ان يرزقك الله جل وعلا بامراه كاسماء. يوم أن إيل من ابنها وكان مجاهدا صادقا وكان على الحق. يوم أن أمر عبد الملك بن مروان بأن يصلى في المدينة في بلد النبي صلى الله عليه وسلم. ومر يوم اثنين فمرت عليه أسماء وكانت قد بلغت 90 وقبل أن يجاهد قبل أن تحصل بلد النبي صلى الله عليه وسلم قالت له يا بني إنك على الحق فإياك أن تخلع أو أن تساهد. إياك أن تخدع أولى النبي الله وأن تهاجم فإن خلفك جنودا قد بايعوك وجاهدوا معك فإياك أن تخذلهم. فجاهد حتى قتل ثم نصب. وقد بلغها أن ابنها لن يفكي أسره ولن ينزل عن طبيبه حتى تسترجي وتترجع. عبد الملك بن مروان او قائد جنده الحجاج في بعض الروايات، ولعل الله يجب اليه الانسان توجهه، فمرت على ابنها وهو مطلوب، فقال صبر عليه وقال الم لا تقص ولا رقمت الخدود ولا شقت الجيوب ولا نفت شتم ولا نفت شعرها ولا نفلته، انما رسول الله الم يأني لهذا الفارس ان يترجل عن فرسه، الم لهذا الفارس ان يترجل في فراشه عن فرسه. يا اخي بالله اسمع، تابعي وقيل الصحابي اسمه المروخ خرج للجهاد في سبيل الله، وكانت ابنته قد ولدت غلاما ما كان يرضى، خرج للجهاد في سبيل الله، وكان في يد ان يغيب يوم او اثنين اسبوع او اسبوعين شهر او شهرين، فامتد به الجهاد يوما ويومان وشهر وشهران وسنه وسنتان حتى بلغ في بعض الوقت 25 عاما في الجهاد في سبيل الله، وهو ينتقل من مطلق الى مطلق ومن بلد الى اخر ومن مكان الى مكان ومن قلعه الى قلعه يجاهد في سبيل الله جل وعلا. فولدت فكبر ابنه وربته، وكان قد ترك امانه بالمال فانفقتها على ابنها في طلب العلم، وتربى ابنها وطلب العلم واصبح عالما من علماء المسلمين، وياتي زوجها وكان في المدينه المنوره، ياتي بعد 25 عاما، ومن السنة أن عد من سفر أن تبدأ بمسجد حجك بمسجد منطقتك، فعاد بدأ بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل المسجد يصلي، فصلى لله جل وعلا ركعتين، فوجد حلقة من حلق العلم، فوجد علماء كبار، وجد من أنبال الإمام مالك بن أنس الأصبعي، وجد من أنبال الإمام محمد بن شهاب الزهري، وجد علماء كبار، علماء أجلاء، جلسوا في حلقة علم شاب صغير غرير ما بلغ لم يدخل في الثلاثين بعد، لم يدخل في الثلاثين بعد، فدمعت عينه وعرت، ثم دعا ربه وقال اللهم لئن كنت قد رأيت ابني وتربى في حجري لكان قد خرج عالما مجاهدا كمثل هذا الرجل او قريبا منه يا رب العالمين. ثم بكى وهو لا يدري لحال ابنه، هل اكلته الذئاب؟ هل اكلته المخدرات؟ هل اكله الافيون؟ هل اكلته الموسيقى والات الموسيقى والطرب؟ هل اكلته الخيانه والغدر؟ هل باع الارض والعرض والوطن؟ هل خان دين الله؟ وهل خان الاسلام والمسلمين؟ ماذا فعل بابنه؟ بكى دمعات، ثم ذهب الى بيته، فلما ان وصل الى البيت طلع الباب فاذا به ياتي من جهه وذاك العالم من جهة أخرى، فسأله ذاك العالم قال يا هذا ما بك تقرع الباب؟ فقال من أنت حتى تقرع الباب وأنت تعلم أن ما في هذا البيت إلا امرأة؟ فقال يا رجل أنت وتقول كل هذا الكلام، وأنت تعرف أن في هذا البيت امرأة فقط؟ فنادت امرأة، اسمعي أختي في الله، فنادت امرأة من الداخل وستعلم الآن من هو هذا العالم الذي هو شيخ الإمام مالك وشيخ محمد ابن شهاب الزهري، وهو صاحب النزعة الفقهية الرأيية في مدرسة أهل الحديث، إنه ربيعة الرأي العالم الأوحد الذي يوم جاء بغداد ظهر مدرسة أهل الرأي بعلمه بفقهه بحديثه. نادت أمه من الداخل بعد 25 عاما لم تسمع غير صوت ابنها، وما زالت تحفظ صوت زوجها بعد 25 عاما ما زال رنة صوت زوجها في أذنها، فقالت يا ربيعة الرأي يا ربيعة الرأي ائذن لمن في الباب فإنه أبوك يا ربيعة الرأي، ائذن لمن في الباب فإنه أبوك يا ربيعة الرأي. فقبله ثم أكب على يد أبيه يقبلها، وجعل أبوه يقول لمثل هذا فليعمل العاملون، إذا مات ابن آدم انقطع عمله من سلام إلا من سلام، صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. هكذا كان السلف، وهذه أم الإمام مالك رضي الله عنه فيما قلنا قد تكلمنا في ترجمة الإمام مالك بن أنس الضحية رضي الله عنه وأرضاه، قد رأت من ابنها وهو صغير أنه جميل، وقد كان قسيما وسيما أشقرا جميل لون ألفاظ، رأته قد حبب إليه الحنان وحبب إليه الغناء، وكان حسن الصوت، فخافت إن غنى ثم دارت به الأيام أن يكون من أهل الغناء، فقالت له قد كان صغيرا: يا مالك يا مالك، إن المغني إذا كان قبيح الوجه لم ينظر الناس إلى غنائه. فظن الإمام مالك أنه قبيح الوجه، وهو كان أجمل شباب المدينة، فظن له قبيح الوجه يا مكلا. قالت حقا، قالت: يا مالك، إن المغني إذا كان قبيح الوجه لم يكبس الناس إلى غنائه. فظن هذا قبيح الوجه، فلما أشياءه وترك الغناء فقال: فما افعل يا أمه؟ قالت: ها، فألبسته جبة، ألبسته بغزة العلماء وجبة العلماء وقلنسوة كقلنسوة العلماء، ثم أعطته كتبه وقالت له: ائت محمد بن شهاب السوري فتعلم على يديه حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب الإمام مالك، خرج من تهاليل المغنين فإذا به من كبار الفقهاء والمحدثين، فإذا به من كبار الفقهاء والمحدثين. ينبغي لنا أن نتقرب من أبنائنا، أن نربي أبنائنا يا أخواني الكرام. ما ينبغي لنا أن ندخل البيت ثم نبدأ بالصلاة ويراق أنك تستخدم الألفاظ البذيئة والعياذ بالله؟ هذه الألفاظ التي ما استخدمها القرآن الكريم إلا مع الكفر، فقد قال الله جل وعلا عن بني إسرائيل: يوم أن كفروا بالله ويوم أن قتلوا الأنبياء ويوم أن تنكروا بكتبهم قال كالحمار يحمل أسفارا. وقال عمن ترتد عن دين الله جل وعلا وعياذ بالله قال: فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يهب أو تتركه يلهب. أما أن تقول لابنك وعياذ بالله يا كلب أو يا حمار أو ما إلى ذلك، فيا أخي في الله، إن هذه لعنة قد تحل بابنك، إن هذه لعنة قد تحل بابنك. وأكثر من ذلك، فأنا أنادي وأخرج نداء لأمهاتنا: يا أخواتنا، يا أخواتنا، يا أمهاتنا، ما أكثر أن تجعل نساء اليوم أبناءهن، ولعل أبواب السماء أن تكون مفتحة، فيستجيب الله جل وعلا، يستجيب الله تعالى جده، يستجيب الدعاء، سيما دعاء الأب على ابنه، فإنه مستجاب مستجاب. فلو راحت الأم تلعن ابنها كأن تقول: الله يلعنك. عندما تلعن الأم ابنها فيعل الله جل وعلا أن يطلبه من رحمته، لعل الله أن لا يقبل له بعد ذلك توبة. فلا تلعني ابنك يا أختي في الله، إذا ما غضبت على ابنك قل: الله يهديك، قل له: الله يهديك. أما أن تقول: الله يلعنك، فإن هذا الذي قد منعنا عنه وزجرنا عنه من أن نلعن أعداء الأمة بأسمائهم وأوصافهم، فكيف أن نلعن أبناءنا؟ بل قال القرآن الكريم في آية الإعاد: والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدعو عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. فلا يجوز اللعن، وإنما نعلم أبناءنا. وإذا ما كبر ابنك يا أخي، إذا ما بدأ يتعلم، فإن أول ما تبدأ من تعليم ابنك القرآن، هذا ما ذكره ابن خلدون رحمه الله، هذا ما ذكره في المقدمة، وهذا ما ذكره البغدادي في إحياء علوم الدين، وهذا ما ذكره في رسالته أيها الولد، وهذا ما ذكره الطرطوسي، وهذا ذكره غيره من علماء الأمة، حيث ذكروا أن أول ما يبدأ به الصغير من العلم القرآن، فعلمه القرآن الكريم. كان علماء الأمة وكان نساء الأمة تحرص على أن يحفظ أبناؤهن القرآن ولم يبلغ السابعة من العمر بعد، فأن تبدأ مع ابنك في القرآن، فإن حفظ القرآن في الصغر عون لابنك على أن يصح لفظه وعلى أن يصح كلامه وبيانه وعلى أن يكون صاحبا للقرآن يرتل كتاب الله جل وعلا. ثم إذا امتد به العمر وقد بلغ، فأن تبدأ بتعليمه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تعلمه تفسير القرآن الكريم، فيعلم تفسير القرآن الكريم ويعلم أسباب النزول ويعلم الناسخ والمنسوخ، فيكون عالما بكتاب الله. فإن علم القرآن تفسيره تفسيرا واسباب نزوله وناسخا ومنسوخ مكيه ومدنيه وما الى ذلك من احكام في كتاب الله جل وعلا. فبعد ذلك لو كان ابنك طبيبا او كان مهندسا او كان عالما فلكيا او عالما فيزيائيا او رياضيا او في اي فن من الفنون او علم من العلوم فانه سيرجع في ابداعا اسلاميه وابداعا قرانيه وسيحاول الجمع بين الفهم القراني والفهم للواقع البعيد والفهم للهندسه والفهم للطب والكيمياء. وهذا هو الاستاذ الراشد رحمه الله ورعاه يقول ولو ممكن الي امر الدعوه بالعالم لنجدت مثل ابناء الدعوه يتعلموا علم الهندسه وانما نقبل ذلك بعد ان يتعلم ابناء القران بعد ان يتعلموا علوم السنه بعد ان يقرا البخاري بعد ان يقرا صحيح الايمان مسلم. افيليق بيت مسلم قد كان فيه من الطلاب من طلبة الجامعات واحد واثنان وثلاثة واربعة ولم يقرأ ولو مرة واحدة فيه صحيح الإمام البخاري ولم يقرأ في هذا البيت ولو مرة واحدة صحيح الإمام مسلم. ألا فلنجعل كل منا نخرج من هذا اللقاء بإذن الله جل وعلا وإن لنا على أنفسنا وردا أن نقرأ يوميا في بيوتنا حديثين من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وأن تجب لكما رياض الصالحين كتاب رياض الصالحين للإمام النووي أو اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان أو صحيح الإمام البخاري أو صحيح الإمام مسلم وقد جربه السبيدي فجعل الأحاديث التي لم تكرر وجربه أيضا من السلف فأن نردد على أبنائنا أحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ونردد على ما سميهم القرآن الكريم لردد كتاب الله جل وعلا بعد ذلك في بيوتنا ونرحل أبنائنا ونحببهم إلى القرآن ونحبب القرآن إليهم. أما أيها الإخوة الأحباب ما فعله كثير من الناس اليوم وهو خاصة وأننا الآن على أعتاب سنة الدراسية ما فعله كثير من الآباء أنه يظن أن واجبه نحو ابنه يقف فقط عند حد أن تلبي حاجته في المطعم والغلبة والمشرب والكتب المدرسية ثم بعد ذلك تقول أنا قد قلت بواجبي. وذلك عندما نسمع عتاب الآباء للأبناء فإذا نسمع من عتابهم أن يقول الأب لابنه أنا دائما شيء قصرت معك فإنني قد أطعمتك وكسوتك وألبستك وجئت لك بالكتب وما إلى ذلك لكن لك إذا فعلت كل ذلك مع ابنك ثم تركته في مزاحات الحياة ثم تركته عرضا للأفكار الوافدة الأرضية الوضعية الكافرة تسومه وتتلطف به كما الأمواج في البحر في سفينة في خضم انتحار. فإن عليك يا أخي بالله أن تحصنه وأن تهذبه بأدب الإسلام فإن أول ما تطلب به ذلك ولكي يصح بك ذلك فابدأ بنفسك وأصلح نفسك وأعطيك أمثلة لما أقول يا أخي في الله. وأن واحدا قد علم ابنه أن لا يجلس ثم قال له الكذب حرام وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح الإمام مسلم ومسند أحمد سئل صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أوقات الرسول لا يكذب لا يكذب الصغير حين يسبه مؤمن ولا يكذب الصغير حين يسبه مؤمن ولكن حين يسبه مؤمن وصيح وقد ورد في الصحيح أيكون مؤمن جبلا قال نعم أيكون سارقا قال نعم أيكون كاذبا قال لا. وفي الحديث الصحيح وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكذب عند الله كذاب كل ما يجوز الكذب. طيب كيف تتعلم انه ما يجوز الكذب بعد شويه والله بريد التليفون او بريد جرس البيت او بريد البيت تليفون فبروح للشيخ ولسه في الابتدائي او في الاعدادي وتقول له اذا سال فلان انا مش في البيت وانت في البيت يا اخي بالله يا اخي بالله قد كذبت وعلمت ابنك الكذب ان ابنك الان قد استحل الكذب ان ابنك الان قد شبه قد خمل الكذب والعياذ بالله رب العالمين. فلا تكذب اسمع امرأة في والية الامام سيدنا الشيخ عبد القادر الجلالي قدس الله وجره عندما اراد ان ياتي بغداد متعلمة قال يا اماه ما تعظيني ايش بتعلميني قالت لا تكذب قالت لا تكذب واعطته براحي ثم عدت له راحلة وتكلمت مع قافلة الذاهبة إلى بغداد فذهب معه الشيخ عبد القادر كانت غلامة صغيرة وفي وسط الطريق جاء قطاع طرق فنزلوا بهم وأخذوا جميع أموالهم ثم أوقفوهم واحدا واحدا يسألوهم أمعك من؟ فيكذب من يكذب؟ ويقول اعترف من يعترف؟ أو من كذب هذه الحالة قد كل خروج جالسة؟ فجاءوا إلى هذا الغلام الصغير فقال يا غلام أمعك أموال؟ قال نعم ما يرفع الدراهم. قال ما إليه؟ قال فلان فكر في ملابسي فجعل يفتح ويفتش. قال وتأتى من ذا؟ وكان قتله معه. قال لا والله وإنما قلت الصدق إنما عند دراهم 49 درهما. فقال فأخرجها فإذا هي 40 درهما. فقال له مسؤوله وقال له كبيره أولئك المطلوب. قال يا غلام ما الذي حملك على ما فعلت؟ ما الذي حملك على أن لا تكذب؟ فقال يا هذا لقد وعدت أمي وقد سألتها أن تصيني بوصية وعدتها أن لا أكذب فهذا أصدق أعترف ولا أكذب. فقال سبحان الله أنت وعدت أمك أن لا تكذب فصدقت ولم تكذب وأنا أمرني ربي أن لا أسرق ولا أكذب فنقضت عهدي مع ربي هذا لك عهد علي أن أتوب إلى الله. فتاب إلى الله توبة صادقة نصوحة ثم لما رأى أتباعه ما رأوا منهم قالوا تبنى على يديك فأعادوا المال إلى الغافلة وتاب جميعهم وأسلموا ودخلوا في دين الله جل وعلا. أرأيت إلى معنى التربية؟ أرأيت إلى معنى أن نسبخ بالعلى؟ أرأيت إلى معنى أن نعلم بالعلى؟ التربية الصحيحة بالصدق. اسمع اسمع هذه التربية اسمع هذه التربية في ترجمة الفضيل بن عياض فيما يذكره فأنت إما يغلي منها في ترجمة فيما ذكر ابن السبكي في طبقات الشافعية في ترجمة الفضيل بن عياض رضي الله عنه وأرضاه في ترجمة الفضيل بن عياض قال إن والده والد الفضيل بن عياض كان يقول لزوجه أي أم الفضيل بن عياض كان يقول لها يا زوج أي امرأة يا زوج لا تطعمي ابننا إلا من حلال كل يوم لا تطعمي ابننا إلا من حلال لا تطعمي على الصباح لا تطعمي ابننا إلا من حلال فإذا جاء المساء قال أبي حلال أطعمت ابننا أبن الحرام فتقول من حلال حتى كان يوم من الأيام فقال له صباحا يا زوج لا تطعمي ابننا إلا من حلال حتى جاء المساء فقال لها أبي حلال أطعمت ابننا أبن الحرام فقالت يا زوج والله ما أدري فقد ذهبت به اليوم إلى جارتنا وقد تلحيت عنه ببعض أموري فإذا بجارتنا قد حملته فالتقم فليها فرضا وقد تلحيت ببعض شؤوني فأخذته جارتنا فالتقم فليها فرضا وكان من عادة العرب أن يرضع الرجل من أكثر من امرأة خشيما إن كانت صالحة صادقة والله يا زوج ما أدري أمن حلال رضع أم من حرام والله يا زوج ما أدري أمن حلال رضع أم من حرام فقال الله الله ترضعي ابننا لبنا لا تدري أمن حلال تكون أم من حرام ترضعي ابننا لبنا لا تدري من حلال تكون أم من حرام ماذا نقول لله كيف نقف بين يدي الله فأمسك بابنه وأخذ بإصبعين من أصابعه فضرب على حلق ابنه الرضيع حتى قال ما كان قد راح ثم سب هذا الرجل وتعلم وعلم حتى أصبح ذاك الرجل الذي تضرب إليه أكباد الإبل أصبح عالم الشافعية الأوحد وعالم الإنتظار أصبح الفضيل بن عيار الذي سلم له الجميع أنه عالم الأمة الأوحد وأنه الذي وقف في وجه الملاكمة وفي وجه المتكلمين وأنه الذي أبدع في علم الفقه وفي علم الأصول الفضيل بن عيار رضي الله عنه وأرضاه وهو المحاور المناور وهو ذاك المناظر الذي كان إذا ناظر أحدا فكانت له هفوة أو كروة أو زلة نظر إلى الجميع فقال أتذكرون قصة الرضعة؟ أتذكرون قصة الرضعة؟ فيقولون نعم فيقول إن هذه الزلة من بقايا تلك الرضعة إن هذه الزلة من بقايا تلك الرضعة التي رضعها لا يعلم أمن حلال كانت أم من حرام فأخرج والده ما كان قد رضع إن تربية الأبناء واجب نحاسب عليه أمام الله وإن كثيرين قد تكلموا إلي وذكروا إلي ومنهم من كتب إلي أنا فلنتق الله في أبنائنا وقد بلغني أن البعض يتكلم مع أبنائه في لغة عدد الأخرى في لغة العدو في لغة العبرية فاتقوا الله وعودوا إلى الله وقولوا الله